إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، فما زلنا في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ضيعها كثير من المسلمين فتأخر عنهم نصر الله تبارك وتعالى. فلا نصر لهذه الأمة إلا بالعودة إلى هذا الدين على الصفة التي شرعها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا في المرة الماضية تكبيرة الإحرام والقيام في الصلاة وقراءة الفاتحة، فهذه ثلاثة أركان من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهذه الأركان وببقية الأركان التي سنذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. فلا بد من تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، إلا لمن لا يحفظها، كأن يكون حديث عهد بإسلام. فدل النبي صلى الله عليه وسلم على أن من لا يحفظ فاتحة الكتاب فيقول مكانها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك القيام في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بهذا القيام الذي فيه القراءة، إلا لمن لا يستطيع. فقد قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه ثلاثة أركان تكلمنا عنها في المرة الماضية، وختمنا كلامنا بالكلام على سورة الفاتحة، وأنها سورة المناجاة بين الرب والعبد، سورة فيها حمد وفيها ثناء وفيها تمجيد لله عز وجل، وهذا مقتضى التكبير. فإننا ذكرنا أن مبنى هذه الصلاة على التكبير، والتكبير هو تعظيم الله عز وجل. وذكرنا أن في الركعة الواحدة خمس تكبيرات، فمبنى الصلاة على التكبير، على تعظيم الله تبارك وتعالى. فإذا عرفت الله عز وجل بعظمته، فما الذي يلزم عن ذلك؟ وما هو واجبك تجاه هذه العظمة؟ واجبك تجاه هذه العظمة أن تثني على الله عز وجل، وأن تحمده، وأن تمجده، لأنه سبحانه وتعالى عظيم. ويلزم عن ذلك أيضا أن تخضع له سبحانه وتعالى، فتخضع له بالركوع وبالسجود. فالركوع خضوع له سبحانه وتعالى، والسجود خضوع آخر أتم من الخضوع الأول. وسوف نبين بإذن الله تبارك وتعالى هذه الأسرار في خلال حديثنا عن هذه الأركان. فإن الصلاة بدون معرفة هذه الأسرار لا ينتفع بها صاحبها، لا ينتفع بها صاحبها. فبعد قراءة الفاتحة والتي هي سورة المناجاة والتي هي نور أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، فاتحة الكتاب أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم. بعد قراءة الفاتحة تقرأ سورة، ولتعلموا أننا في بيان صلاة سنة الفجر، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة، يقرأ بعد الفاتحة في سنة الفجر بسورة البراءة، قل يا أيها الكافرون. هذه سورة البراءة، إعلان بالبراءة بينك وبين الكافرين، وخاصة في هذا الزمان الذي اختلط فيه المسلمون بالكافرين وقلدوهم، وتحقق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. سورة البراءة يفتتح النبي صلى الله عليه وسلم يومه بها، فيفتتح صلاته، يفتتح صلاة اليوم بهذه السورة، ويختم صلاته في صلاة الوتر أيضا بهذه السورة. ودل صلى الله عليه وسلم نوفل الأشجعية أن يقرأها عند منامه فينام على خاتمتها، فقال له ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. فحري أيها الناس بكم أن تجلسوا إلى عالم يفسر لكم هذه السورة، فإنها بحاجة إلى تفسير وفيها أسرار عظيمة. ذكر ابن القيم رحمة الله عليه شيئا منها ثم قال وهذا لا ينتفع به غليظ الفهم. نعم، نحن فينا غلظة في الفهم، وذلك أننا ابتعدنا عن دين الله عز وجل. فينبغي أيها العباد أن تتأملوا في هذه السورة، سورة البراءة، قل يا أيها الكافرون، فلا بد أن تعلن بهذا، فتقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ولم يقل الله عز وجل يا أيها الذين كفروا، وإنما قال يا أيها الكافرون. وهناك فرق بين التعبير بالفعل والتعبير بالوصف. قل يا أيها الكافرون أي الذين صار الكفر وصفا لازما لهم، فيندر جدا أن يرجعوا عن كفرهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. قل يا أيها الكافرون، وأما الذين كفروا ولم يزدد كفرهم فأنت تتبرأ منهم في الحال، وأما في المآل فإذا تابوا إلى الله عز وجل ودخلوا في الإسلام فهم إخوانك. وأما الكافرون الذين صار الكفر وصفا لهم فإن هؤلاء أنت متبرئ منهم في الحال والمآل، لأنهم لن يتوبوا، حكم الله عز وجل عليهم بعدم التوبة لأنهم صاروا مجرمين في هذا الكفر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الذي تعبدونه الآن أنا لا أعبده، لا أعبد ما تعبدون أي الآن وفي المستقبل، فالذي تعبدونه الآن وفي المستقبل أنا لا أعبده، ولا أنتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي الذي أعبده أنتم لا توصفون أنكم عابدون له، مع أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل، ولكن يعبدون الله عز وجل على وجه الإشراك به. فالذي يعبد الله عز وجل على وجه الإشراك به هذا لا يوصف أنه عابد لله عز وجل. ما قال الله عز وجل ولا أنتم تعبدون ما أعبد، وإنما قال ولا أنتم عابدون ما أعبد، فنفى عنهم وصف العبادة، وذلك أنهم مشركون. والذي يشرك بالله عز وجل لا يكون عابدا لله. وبهذا يتبين لك أيها الأخ الكريم أن أكثر المسلمين لا يعبدون الله عز وجل. هؤلاء الذين يدعون الأولياء ويستغيثون بهم ومع ذلك هم يصلون ويصومون ويزكون، نعم هم يعبدون الله عز وجل لكن يشركون معه غيره، فهؤلاء لا يوصفون أنهم عابدون لله عز وجل. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، هذا في الماضي، الذي عبدتموه في الماضي لم أكن أبدا موصوفا أنني عابد له، فقد عصمه الله تبارك وتعالى، عصم الله عز وجل نبيه أن يكون مشركا به. ولا أنتم ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي إلهي الذي كنت أعبده الآن وعبدته في الماضي أنتم أيضا لا توصفون أنكم عابدون له. فالسر في هذا التكرار أيها الإخوة بيان البراءة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكافرين في جميع الأوقات، في الماضي وفي الحاضر والمستقبل. ثم ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله لكم دينكم ولي دين، مع أن هذا الكلام هو مضمون الكلام المتقدم، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا مضمونه لكم دينكم ولي دين. ولكن لماذا قدم قسمتهم على قسمته؟ لماذا لم يقل لي ديني ولكم دينكم؟ لماذا قال لكم دينكم ولي دين؟ ضرب ابن القيم رحمة الله عليه لهذا مثلا عظيما، قال هذا كإذا كان بينك وبين صاحب لك دواء وسم، بينك وبينه دواء وسم، وهو يعلم أن هذا دواء وهذا سم، ومع ذلك هو اختار السم، هو الذي اختاره بإرادته، فتقول له لك قسمتك ولي قسمتي، ومرادك أنك تتهكم به وأنك تنادي عليه بسوء اختياره. فهذا هو السر في تقديم قسمتهم على قسمته، لكم دينكم أي أنتم الذين جنيتم على أنفسكم باختياركم هذا السم وهو الشرك الذي يوردكم المهالك، لكم دينكم ولي دين. هذه سورة البراءة كان يقرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى من صلاة الفجر، وسمع مرة رجلا يقرأ بها فقال هذا عبد آمن بربه، هذا عبد آمن بربه. وأحيانا كان صلى الله عليه وسلم بدل هذه السورة يقرأ آية من سورة البقرة، وهذه الآية مضمونها كمضمون هذه السورة، وهي قوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. والذي يدل على أن هذه الآية فيها معنى البراءة المتضمن في سورة قل يا أيها الكافرون الذي يدل على هذا الآية بعدها، فإن بعد ذلك قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، تماما كقوله تعالى لكم دينكم ولي دين. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر بهذه السورة، وأحيانا يقرأ بهذه الآية. فإذا انتهيت أيها العبد من قراءة هذه السورة تهيأت للركوع الذي هو من مقتضى تعظيم الله تبارك وتعالى، فمن مقتضى تكبيره سبحانه وتعالى أنك أثنيت عليه باللسان، ومن مقتضى تكبيره أيضا سبحانه وتعالى أنك تركع له. وقبل ذلك إذا جاءك الوسواس في الصلاة حال القراءة أو في أي حال، فيشرع لك أن تدخل عن يسارك ثلاثة، والتفل هو نفخ فيه أدنى بزاق هكذا، فتدخل عن يسارك ثلاثا نفخ فيه أدنى بزاق، ثم تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن هذا الشيطان الذي يأتي في الصلاة ويوسوس لك فيها شيطان أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن اسمه خنزب. فإذا جاءك هذا الوسواس فتدخل عن يسارك ثلاثة وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك ترفع يديك كما رفعت عند تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر وأنت واقف. فقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر ثم يركع، كان يكبر ثم يركع. تتبع الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر أولا ثم يركع، بخلاف حال أكثر الناس الآن فإنه يكبر إذا وصل إلى الركوع. فالتكبير إنما هو في حال علوك أنت، في حال القيام أو في حال القصد إلى القيام، فتكبر ثم تركع، تكبر مع رفع اليدين ثم تركع. والركوع في لغة العرب معناه الانحناء، الركوع في لغة العرب معناه الانحناء، ركع يعني انحنى. ومما يدل على ذلك الحديث الضعيف لولا مشايخ ركع وصبية ربع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا، لولا مشايخ ركع أي قد انحنوا طال بهم العمر فحصل لهم هذا الانحناء. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلوه. فالركوع هو الانحناء وهو كذلك، فأنت تنحني لله عز وجل. هذه الهيئة هيئة الركوع هيئة تعظيم لمن ركعت له، وهذه الهيئة ولا مقدماتها لا تجوز إلا لله عز وجل. فقد نهى صلى الله عليه وسلم أن ينحني الرجل لأخيه عند اللقاء، وهذا للأسف ابتلي به كثير من المسلمين مقلدين في ذلك لهؤلاء الغربيين الذين هذه تحيتهم، فإذا حيى أحدهم صاحبه فإنما يحييه بالركوع، وهذا منهي عنه في شريعتنا، لأن هذه الصفة وهذه الهيئة لا تكون إلا لله عز وجل. فتركع ولا تكون راكعا إلا بمراعاة ثلاثة مواطن، لا تكون راكعا. الركوع الذي رضيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بمراعاة ثلاثة مواطن: موضع اليدين والظهر والرأس. موضع اليدين والظهر والرأس. فأما عن موضع اليدين فتقبض على ركبتيك، تقبض على ركبتيك والأصابع مفرجة، وتوتر يديك أي تجعلها كالوتر، تجعلها كالوتر أي كوتر القوس، وجانبك كالقوس. فإذا ركعت فإن هذا الجانب يكون كالقوس، ويدك تكون منصوبة كالوتر. وهذا مقتضاه أن اليد تكون مشدودة ليس فيها انحناء. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع وتر يديه. ولكن جاءت روايات أخرى في بيان هذه الصفة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخوي في ركوعه، كان يخوي، والتخوية أن يباعد المرفقين وأن يباعد العضد عن جنبه. وجاء في رواية أخرى كان إذا ركع باعد بين مرفقيه. فمجموع هذه الروايات يدل على أنك تشد اليدين مع انحناء قليل. هذا الذي تبين لي في هذه الصفة والله تعالى أعلم، أنك تشد يديك من أجل أن تعتمد عليهما، ولكن مع انحناء قليل حتى تحصل المجافاة بين العضد وبين الجنب. هذا بالنسبة لليدين، فتقبض الركبتين وتفرج الأصابع. وأما بالنسبة للظهر فكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع حاصر ظهره، والهصر حصر العود أي ثناه، فإذا كان هذا عود فهصره هكذا فيثنيه بلا تقويه. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع هصر ظهره. قال ابن حجر رحمة الله عليه: أي ثنى ظهره بلا تقويه. ويبين هذا الروايات الأخرى، كان يسوي ظهره صلى الله عليه وسلم حتى لو صب عليه الماء استقر، فيسوي ظهره ويقيم صلبه. ولا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا يقيم صلبه في الركوع وينقر في سجوده، قال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغني عنه شيئا. كالجائع الذي يأكل تمرة أو تمرتين لا تغني عنه شيئا، فكذلك الذي لا يتم ركوعه ولا سجوده كأنه ما فعل شيء. وهذا في الحقيقة بحاجة إلى مزيد تنبيه ونصيحة. وأنا أذكر من على هذا المنبر للأخ الذي يترجم الخطبة أن يؤكد على هذه المواطن، أن يؤكد على هذه المواطن. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع ولا في السجود. فلا بد من العناية بإقامة الظهر وبالإطمئنان وبتمكين اليدين من الركبتين. وأما الرأس فتكون بحذاء الظهر مستوية، لا تصوب ولا تقنع، لا تصوب يعني لا تصوب الرأس، لا تخفضها ولا ترفعها، وإنما تكون في مستوى الظهر. هذه صفة ركوعه صلى الله عليه وسلم. وتستحضر أن هذه هيئة المراد بها تعظيم الله تبارك وتعالى، فهذا هو المراد بهذا، تستحضر تعظيم الله تبارك وتعالى. ثم تقول أذكار الركوع وتتأمل فيها، فإن التأمل في مثل هذه الأذكار يفيدك علما عظيما. تتأمل في هذه الأذكار فتقول سبحان ربي العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ولذا إذا تأملت في أذكار الركوع وجدتها كلها تعظيما لله عز وجل. سبحان ربي العظيم ثلاثا وتزيد ما شئت، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وهذا يدل على أن الركوع فيه دعاء اللهم اغفر لي، لكن أكثره تعظيم لله عز وجل، بخلاف السجود فأكثره دعاء. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ولحمي ودمي وعظمي وعصبي ومخي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، وما استقلت به قدمي، يعني ما حملت قدمك، يعني أنت كلك خشعت لله عز وجل. وما استقلت به قدمي أي ما حملت قدمي، وماذا تحمل قدمك؟ تحملك أنت، فأنت كلك خاشع لله عز وجل. فتعظم الرب سبحانه وتعالى، تعظمه تعظيما، ثم ترفع من هذا الركوع. فالركوع هو الركن الرابع، والرفع منه حتى تعتدل قائما هذا الركن الخامس. فترفع من هذا الركوع، في بداية الرفع تبدأ بسمع الله لمن حمده، حتى إذا اعتدلت انتهيت منها، فتقول عند الشروع في القيام من الركوع: سمع الله لمن حمده. ولكن هنا سؤال: لماذا كان هذا الذكر، لماذا لم يكن تكبيرا كبقية التكبيرات؟ لماذا كان سمع الله لمن حمده؟ السر في هذا أنك تذكر نفسك بأن تحمد الله عز وجل كما حمدته قبل الركوع. فتأمل، قبل الركوع حمد وثناء وتمجيد ثم ركوع، وبعد الركوع تقول سمع الله لمن حمده، مذكرا لنفسك بأن تحمد الله عز وجل وتثني عليه وتمجده مرة أخرى. فعندنا حمد وثناء وتمجيد قبل الركوع، وحمد وثناء وتمجيد قبل السجود. ركوع مسبوق بحمد وثناء وتمجيد، وسجود مسبوق بحمد وثناء وتمجيد. فصارت هذه الصلاة تكبير وما يلزم عنه من الحمد والثناء والتمجيد وما يتبعه من الركوع، ثم حمد وثناء وتمجيد وما يتبعه من السجود. هذه خلاصة الصلاة. ذكر هذا ابن القيم رحمة الله عليه في شفاء العلي، وقال: تأمل في هذا الترتيب العجيب. نعم، حمد وثناء وتمجيد ثم خضوع بالركوع، وحمد وثناء وتمجيد ثم خضوع بالسجود. فتقف في هذا الركن بعد الركوع وتكثر من حمد الله تبارك وتعالى وتعتدل. وأيضا هذا الموطن أخل به كثير من المسلمين، لا يقيمون صلبهم بين الركوع والسجود. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. لا ينظر الله إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. فلا بد من إقامة الصلب بين الركوع والسجود. فتعتدل وترفع اليدين، سمع الله لمن حمده، وترفع اليدين عند الاعتدال، ثم تقف تحمد الله عز وجل. هذا الوقوف يكاد أن يكون الآن نسيا منسيا. المكث بعد الركوع والمف بين السجدتين. قال ابن القيم رحمة الله عليه: وهذه سنة ضاعت بعد عصر الصحابة. نعم. قام أنس رضي الله عنه وقال: إني لا آلو، يعني لا أقصر أن أصلي بكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثابت، ثابت عن أنا، قال ثابت: فكان يصنع شيئا لم أركم تصنعونه. فكان يصنع شيئا، هذا ثابت يحكي بعد موت أنا، فكان يصنع شيئا لم أركم تصنعونه، كان يمكث بعد القيام من الركوع حتى نقول قد نسي، وكان يمكث بين السجدتين حتى نقول قد نسي، حتى نقول قد نسي. فتقف في هذا الركن وتطيله وتحمد الله عز وجل، فتقول: ربنا ولك الحمد. يسمع الله عز وجل لك، الله عز وجل قال على لسان رسوله: سمع الله لمن حمده، أن يسمع ويستجيب. فإذا حمدت الله عز وجل فإنه يسمع حمدك هذا ويستجيب لدعائك. سمع الله لمن حمده: ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه صيغ كلها جائزة، وتزيد على ذلك فتقول: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أنت الرب وكلنا لك عبد، أحق ما قال العبد: وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معصي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فتحمد الله عز وجل قبل أن تسجد كما حمدته قبل أن تركع. فإذا انتهيت من هذا يجوز لك أحيانا أن ترفع اليدين قبل أن تسجد، ثم تخر ساجدا، ثم تخر ساجدا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خر ساجدا جافا عن جنبيه، جافا عن جنبيه. وهذه المجافاة لا يمكن لأصحاب أو للناس الذين ينزلون على الركب أن يفعلوها، هذا يصعب جدا إذا جاف عند النزول إلى السجود، فكيف ينزل؟ يجد صعوبة جدا في النزول، ولذا يضطر ألا يجاف، فيضع يديه على فخذيه وينزل حتى يقوي نفسه. فإذا مقتضى المجافاة أن ينزل على اليدين، مقتضى المجافاة أن ينزل على اليدين. فإذا النزول إنما يكون على اليدين لا يكون على الركبتين، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبرك أحدكم بروك البعير، والبعير إنما يبرك على ركبتيه. فحتى تكون مخالفا له لا تنزل على ركبتيه، وإنما تنزل على يديه مجافيا. هذا هو الفرور إلى السجود، تخر ساجدا قائلا أيضا: الله أكبر، رافعا يديك قبل أن تنزل. فإن التكبير إنما يكون قبل الفعل، يكبر ثم يركع، يكبر ثم يسجد. فإذا وصلت إلى الأرض لا تكون ساجدا إلا بمراعاة سبعة مواطن، لا تكون ساجدا إلا بمراعاة سبعة مواطن. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا تكون أيها الأخ ساجدا إلا بمراعاة سبعة مواطن، ويضاف عليها ثامن. هذه السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. فأما الجبهة فلا تكون ساجدا عليها إلا إذا سجد أنفك مع الجبهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. فلا بد من سجود الأنف، والذي لا يسجد على أنفه لا يكون ساجدا وصلاته باطلة. فهذا هو الموضع الأول، فتسجد على الجبهة لكن لا تتكئ عليها، كما هو حال كثير من الناس. رأينا أناس يحكون جبهتهم في الأرض، وإنما الاعتماد في السجود يكون على اليدين لا على الجبهة. وأما اليدين فتكون مضمومتي الأصابع وموجهة إلى القبلة، وتجافي في السجود. وسنذكر الحكمة من هذه المجافاة. كان صلى الله عليه وسلم يجافي حتى يرق له أصحابه شفقة عليه، حتى لو جاءت بهمة وأرادت أن تمر بين يديه مرة، فكان صلى الله عليه وسلم يجافي. هذه المجافاة هيئة المتواضع، وفيها اعتماد على اليدين، فلا يؤذي جبهته وأنفه، وبعيدة عن هيئة الكسلان، وفيها حكمة أخرى دل عليها الدليل. فإنه صلى الله عليه وسلم قال: فإنك إن فعلت ذلك، يعني إذا جافيت، سجد كل عضو منك معك. فالحكمة في المجافاة أن تصبح هذه الأعضاء كأنها أعضاء مستقلة، فيأخذ كل عضو حظه من السجود. هذه الحكمة في المجافاة. هذا بالنسبة لموضع اليدين. وأما بالنسبة للركبتين، فضعهما على الأرض متباعدتان غير مضمومتين، ولكنهما منصوبتان عموديتان على الأرض، لا تمل بهما إلى جهة القبلة ولا ترجع عليهما. بمعنى آخر، لا تلصق البطن للفخذين، ولا تلصق الفخذين بالساقين، وإنما تجعل الفخذين عموديتين على الأرض. وبعض الناس يميل بالفخذين إلى جهة القبلة فيصبح كالمنبطح، هذه بدعة، ويحسب أن هذا يعني فيه زيادة عبادة لله عز وجل. كلا، هذه هيئة المنبطح بدعة، ويفعلها كثير من الناس. فينتبه الإنسان أن تكون الفخذين عموديتين على الأرض. وأما أطراف القدمين فينصب القدمين ويفتخ أصابعه، يفتح الأصابع يعني يعرضها ويجعلها جهة القبلة، فينصب القدمين ويجعل الأصابع متجهة إلى جهة القبلة، ويفتح أصابعه ثم يرص عقبيه. تأمل، يرص عقبيه، ما جاء في الأحاديث أنه يرص قدميه، وإنما يرص عقبيه، والعقب هو مؤخرة القدم. فالذي يبدو والله أعلم أنه يقارب بين العقبين، وأما أصابع الرجلين فتكون متباعدتين قليلا. هذا الذي يبدو والله أعلم، لأنه جاء في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم يرص عقبيه، ولم يرد أنه يرص قدميه. ثم تسوي ظهرك فيكون معتدلا، وهذا هو الثامن، تسوي ظهرك. فإذا فعلت هذا كنت ساجدا على الصفة التي كان يسجد عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تكف شعرا ولا ثوبا، إذا كان لك شعر طويل دعه يسجد معك، وإذا كان عليك ثياب دعها، كهذه الغطر مثلا تتركها تسجد معك، فلا يكف ثوبا ولا شعرا. ثم تقول أذكار السجود ونؤخر هذا إلى الخطبة القادمة. ونسينا أن نذكر أن كثيرا من الناس عندما يرفعون من الركوع فيقولون ربنا ولك الحمد، ويرفعون أيديهم هكذا وأبصارهم إلى السماء. فنذكر هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم، لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.